وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته وعلى محبته، وأن يجمعنا يوم نلقاه في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة، يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على الشاشة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. بعض الرسائل القصيرة التي بين يدي، لعلي أتحرج من الجواب عن بعض هذه الرسائل أو الأسئلة، ولعلي يعني أهتم وأتكلم بالكلام العام دون الدخول في تفاصيل، لأني أرى أن بعض هذه المشكلات تعم بين أبنائنا وبناتنا وشبابنا، والسبب الرئيسي في هذا كله الجهل بالحكم الشرعي، السير خلف الغرائز والشهوات، ثم محاولة أن يجعل ذلك كله، شهواته وغرائزه وجهله، يجعل هذا كله يلتصق بالشرع بالدين ولو بخيط زائف أو خيط واهن. السائل الأول يقول لي أخ أحبه في الله، ولكن حدث خلاف بيني وبينه بسبب أهله، فتم الخصام بيننا. قريبا رأيت رؤيا أن الود والمحبة عادت بيننا، فما تفسير هذه الرؤيا، وخاصة أنني علمت أنه يريد المصالحة وأهله يمنعونه، فهل هذا يعد هجرا، وما الحكم في منع أهله من المصالحة معي، وهل أفعل أو ماذا أفعل من أجل ألا يكون الهجر الذي ورد في حق المتخاصمين منطبقا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نأخذ أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله حضرتك.
الله يصلح حالك. عندي سؤالين يا دكتور جمال.
أتفضل.
السؤال الأول، إن زوجي رحمه الله ترك شقة، وبعدين ابن الكبير كان عايزها باتفاق مع اخواته على انه يسدد، يعني هو اخ كبير وله اخ واخت، يعني يسدد لهم حقوقهم. فالحمد لله سدد حق الشقيق الاول، اما اخته فظروفه تعثرت الان، وانا بساعده ليسدد حقها، يعني
نعم.
يسدد حق أخته.
نعم.
بس ذلك بدون علم باقي الأولاد، يعني من معاشي، فهل علي من شيء؟ وخصوصا إن هذا الابن بار جدا به، وأنا أريد أن يسدد حق أخته قبل وفاتي، لأني مستخلفة في ميراث زوجي رحمه الله.
ربنا يغفر له ورحمه. ساعديه، ما فيش مشاكل، ساعديه، وإن طالما تساعديه من معاشك، بس الأولاد المستحقين للمعاش ما تظلمهمش.
لا، ما فيش اولاد مستحقين للمعاش.
البنت مش مستحقه المعاش معاكي؟
نعم. لا، ما فيش.
طب خلاص، ساعديه حتى يسدد دينه، لا باس.
جزاكم الله خيرا.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني بقى، هل صلاه ثلاث ركعات وتر بتشهد واحد بعد سنه العشاء تجزئ عن ركعتين شفه وواحده وتر؟
هم اثنين شفه وواحده وتر، بس جمعناهم بسلام واحد، بتسليمه واحده، وصار
نعم.
وصار اسمه كله الوتر او الوتر.
يعني
ممكن اصلي الوتر ركعتين 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 واختم بواحده، سواء صليت 11 او 9 او 7 او 5 او 3 وممكن اصليه على بعض كله بتشهد واحد وسلام واحد.
نعم يا شيخ
بارك الله فيك. بارك الله فيك. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخصام، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ده بيد وشه ده مش عايز يتكلم. الرسول قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كون ان اهله كانوا سبب في الخصام برضو نبحث في ليه هم اهله كارهينك، ليه اهله خايفين عليه منك، ان كان هناك اسباب نزلها نزلها. لكن يكفيك ان انت مش لازم ترجعوا اصحاب تاني وتاكلوا مع بعض وتعيشوا مع بعض، لان قد يكون هناك مفاسد الاهل خايفين منها، لكن يكفي انني اسلم عليه، يسلم علي، اطمن عليه، اطمن علي، ونراعي مشاعر الاهل. الرسول قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. احنا عندنا اشكالية في فهم الهجر والصحبة والصداقة. لازم لما نبقى اصحاب نبقى اكلين نايمين شاربين مع بعض، لما نتخاصم يبقى الهجر هو الخصام. لا، الهجر هو انني ما كلموش وهو ما يكلمنيش، انني ما سلمش عليه وهو ما يسلمش علي. لكن لو في مصلحة ان احنا نقلل من اختلاطنا شوية، نقلل من الوقت اللي احنا كنا عايشينه بعض شوية، ده مش هجر، ده تنظيم للعمل بالنسبة لنا، كل واحد يشوف مصالحه ونراعي كما قلنا حال الصديق او الاخ وحال اهله. لو اهله لهم تحفظات او اعتراضات، المفروض ان الاهل ما يأمروش ابنهم بالهجر، قد يأمرون ان هو ما يختلطش اختلاط زائد، يخافوا عليه من الخلطة الزائدة، لكن لا يأمرونه بالهجر، لان الهجر معصية والله اعلم. الحقيقة السؤال الثاني، أختي بتسأل بتقول بالله عليك رد على سؤالي لأني في حيرة من أمري. تقول كنت في الجامعة في علاقة محرمة وكنا نعتقد أنه زواج، كتبت ورقة عرفي عند محامي بدون ولي وبدون شهود، وانتهت العلاقة بمجرد الانتهاء من الجامعة. أنا الآن متزوجة من 15 سنة وعندي أولاد ولا يعرف أحد بهذه العلاقة السابقة، لكن أنا في حيرة من أمري لأني أخاف أن تكون العلاقة السابقة زواج قائم ولم يحدث فيه طلاق، وأخاف أن أكون مرتبطة برجلين أو بتجمع بين زوجين، فأفيدوني أفادكم الله حفظكم الله. طبعا أنا كنت متحفظ على السؤال، مش عايز أقرأه ولا جواب عليه، لكن انا هقراه واجاوب عليه مش عشان الاخت اللي بتسال، الاخت اللي بتسال هنجاوبها ان شاء الله، لكن عشان ولادنا وبناتنا يتعلمهم. الولد استهان بالعلاقات المحرمه وعطاها او اعطاها ثوب الزواج، والبنت استهانت بالعلاقه المحرمه واعطتها ثوب الزواج. هو السبب في كده ان احنا الجامعه اختلاط، وطالما الجامعة فيها اختلاط فبقى فيه صحوبية، بدأ يأنتم مع صاحبته ويخشوا مع بعض في علاقة خاصة، مش لازم تكون علاقة جنسية، لكن علاقة قرب ومودة خاصة، ودي أصلا محرمة، دي امرأة أجنبية عنك ما ينفعش تنظر إليها نظرة بشهوة. لكن طبعا أنا عارف إن الناس هنقول لك أنتوا كل حاجة عندكم الشهوة وكل حاجة عندكم، ده ربنا اللي حط الحدود دي يا اخوانا، ربنا اللي حط الحدود. الحدود في النظر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم اطهر لقلوبهم ولانفسهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. احنا ما غضناش البصر، دخلنا مع بعض في العلاقة، توسعنا فيها، بقى في علاقة خاصة بيني وبين البنت وبين البنت وبيني، فبقى في الميل الطبيعي اللي عندي والميل الطبيعي اللي عندها، الرغبة عايزين نشبعها، ظروف حياتنا واحنا طلبة، الاهل طبعا مش ممكن يوافقوا على علاقة زي ديت، فبدأنا نفكر في الثوب الشرعي او المظلة الشرعية وهي غير حقيقية اللي هي الزواج. طبعا الزواج هيكون ازاي؟ سيبكم من تعقيدات الزواج اللي عند الاهل، انا ضد التعقيدات، لكن رحنا لواحد محامي كتب لنا ورقه، ونعرفش المحامي بيكتب ورقه من غير شهود ومن غير ولي ازاي، يعني إذا كنت أنتوا شباب متهور، طب المحامي ده متهور زيكم؟ شاهد زنا؟ كاتب زنا؟ عشان هياخد قرشين؟ هذا كلام لأنه جاهل هو الآخر. هو جاهل. أنا بقول الزواج العرفي حلال، بس الزواج مستكمل الشروط والأركان. هو فاهم إن أي ورقة يبقى زواج عرفي. في كتير من الناس فاهمة كده، أي ورقة. طب يا اخوانا الزواج العرفي صحيح وحلال من غير ورقة خالص، بس زواج لابد فيه من ولي وشهود واشهار. الحقوق تثبت بالورقة وتثبت بشهادة الشهود وتثبت بكل الادوات والوسائل التي يمكن بها الاثبات، واحنا بنحتاجش للاثبات الا عند الخلاف، الا عند الخلاف. فالقضية مش ورقة، مش الورقة اللي جعلته عرفي. اللي خلاه عرفي انه لم يسجل عند مأذون. لكن زواج بغير علم الاهل ما هوش عرفي. زواج بدون علم الاهل ده مش زواج، ده سر، ده علاقة آثمة، ده اتخاذ اخدان، وهذا كله حرام. هو هذا كله من الزنا. فتحنا بريد الزنا في النظرة وفي الكلمة وفي الهمسة وفي اللمسة، فبقى نكمل بقى العلاقة، بقى نكمل العلاقة، ما احنا فاتحين بريد الزنا من اوله. فبقى ايه بقى؟ ان احنا نكمل العلاقة باي صورة، فاكملناها وعطيناها او اعطيناها مظلة شرعية وقلنا عليها زواج. وبعد ما انتهت الجامعة كل واحد راح لحاله، حتى ما قالتلوش طلقني يعني، ولا هو طلقها. هم كانوا عارفين انهم بيقضوا وقت، بوي فريند وجيرل فريند، كل واحد راح لحاله. الست بعد 15 سنة جواز بدأت تفكر التفكير الشرعي بقى، هو انا كنت زوجة ولا لا؟ انا كنت زوجة للشاب ده ولا لا؟ ربنا ستر عليك وربنا سترك وربنا يسترنا ويستر اولادنا وبناتنا واولاد المسلمين جميعا، ويسترنا في الدنيا والاخرة. لكن هي بدأت تسأل، هو ده كان زواج ولا لا؟ طب لو كان زواج، جواز التاني، الزواج الثاني اللي تم بقى بمعرفة الاهل وعلى يد المأذون وكله، يعني هيبقى صحيح ولا باطل؟ وهو المرأة المتزوجة لا يصح انها تقترن او تتزوج باخر. فصارت هذه الاشكالية، والاشكالية دي حدثت وتحدث كثيرا، وبيترتب عليها اعباء كثيرة. ومن هذه الاعباء الكثيرة ان يفتي المفتي بان الزواج الثاني باطل، الزواج الثاني باطل. لكن انا اطمن الاخت، هقول لها ان هذا ليس زواج، لم يكن زواجا، حتى لو كتبت ورقة وقطعتها مش جواز، دي كانت علاقة آثمة وانتهت، وسترك ربنا فيها. فاحفظي ستر الله عليك وتوبي الى الله توبة نصوح. علاقتك بزوجك واولادك صحيح، لكن خطابي بقى، شوف انا ريحتك، خطابي لبناتنا واولادنا في العلاقات في الجامعة في المدارس، احذروا من هذه العلاقات الآثمة، العلاقات المحرمة، لان هذا هو الزنا، هذا هو الزنا، هذا هو الحرام بعينه. في برة في اوروبا ما لا يعترفون بالزواج، او الزواج عندهم زي العلاقة المحرمة. المهم العلاقة تبقى بالتراضي، مذهبهم الغربي ان العلاقة تبقى بالتراضي، عارف الاهل او معرفوش، حتى بيعرفوا بدون جواز، ده مذهبهم هم. دول ما عندهمش دين، ما عندهمش شريعة بتحكمهم يا اخوان، بتحكمهم اعرفهم وتقاليدهم. لكن احنا بيحكمنا حكم شرعي. ده المسيح والمسيحية هنا في بلدنا في مصر، الزواج له اجراءات كنسية، فيش حاجات دي كلها. صح هم في الغرب اغلبهم مسيحيين، لكن متحرروا من كل هذه القيود، وصارت العلاقات علاقات حرة بالتراضي، هذا ليس زواجا. وتجد الواحد منهم بعد ما يخلف له 3-4 عيال، ربنا يهديه كده، ربنا يهديه ويسلم، ربنا يهديه ويقول عايز اتجوز. اتجوز مين؟ اتجوز مراتي، اتجوز صديقتي. طب ما انتوا مع بعض والاهل مقرين والمجتمع مقر. لا، هو في داخله حاجة، حاسس انه ناقصه حاجة، حاسس انه بيعمل حاجة غلط، حتى هو مش مسلم. اهو ايه اللي يخليه بعد ما يقعد معها 7-8 سنين ويخلف منها عائلين 3 يقول عايز اتجوز، عايز اتجوزها، وهي تقول له عايزة تتجوزني، ويروحوا يتجوزوا، لأن في فرق بين الحلال والحرام حتى عند غير المسلم. فما بالنا بالمسلم يا أخوان، ما بالنا بالمسلمين اللي عندهم شريعة بتحكمهم، وحتى قوانيننا قوانين الأحوال الشخصية لازم تدخل تحت مظلة هذه الشريعة، لأن الحكم هو الشريعة. ومن خلال قوانين الأحوال الشخصية أنا بقول كل قوانيننا لازم تندرج تحت الشريعة. الشريعة فوق القانون، فوق القانون، الشريعة فوق الدستور، الشريعة فوق إرادة المجتمع كله، لأن ده مجتمع مسلم حكمه الله عز وجل بشرع أنزله من فوق سبع سماوات. يبقى بنقول للأخت ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، زواجك وعلاقتك القائمة الآن علاقة صحيحة، استري على نفسك ستر الله عليك. لكن بنقول لأولادنا وبناتنا اتعلموا من الحكاية دي. إن كانت الأخت شفنا لها حل، ممكن غيرها ما يبقاش في حل. يبقى تحرم العلاقة الصحيحة، تحرم العلاقة الصحيحة بسبب علاقة فاسدة، نعوذ بالله من الخذلان. سائل يقول هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه المصري والاستلام يكون في المجلس؟ طبعا يجوز بيع العملة من خلال البنك أو من خلال غير البنك. النهاردة بقى في تحرير لسعر العملة، سعرها سعر السوق. الشرط الوحيد في بيع العملات أن تكون يدا بيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. الذهب كان هو العملة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يصنع منه الدنانير، والفضة كانت هي العملة بتصنع منها الدراهم. فعايز ابدل ذهب بفضة، كل واحد بقيمته بقى، يبقى هديله ذهب واخد فضة اكتر، هديله فضة واخد ذهب اقل حسب القيمة. لا بأس ان تبيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما اذا كان يدا بيد. كذلك ابيع الجنيه بدولار والدولار بجنيه، الريال بجنيه، الريال بالدولار، باليورو، بأي عملة، بشرط ان بسعر اليوم ويدا بيد، بالسعر سعر السوق ويدا بيد. ما لم يكن هناك بقى حظر او تحريم، في بعض الدول بيعمل حظر او تحريم لحماية اقتصاده، يبقى هنا نحترم قرارات ولي الامر ولا نخالف هذا الحظر. لكن لما يبقى السوق مفتوح، هو ده الاصل، سوق مفتوحة، يبقى فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. سائل يقول هل فتوى الأزهر؟ معنا تليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
حضرت الدكتور.
اتفضلي يا أختي،
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي حضرتك
لو سمحت. أنا ابني كان شايل مبلغ في البنك عشان زواجه يعني وكده، ووضع بالشقة بتاعته. أنا شلتها أجا الشوار بتاعها، فيدفع بالمبلغ دوت،
يدفع الدولار.
جزاك الله كل
خير. جزاك الله خلص بالفايدة. سيبها للطرف الثاني، بس لان البنك هو المستفيد الاكبر هصرفها في مصرف بقت غلابة عند الناس، نستغني ونتخلص من الحرام وبقايا الحرام، ويجوز ان احنا نصرفها في اي مصرف من مصارف الصدقات الفقراء والمساكين او غير ذلك، والله اعلم. احنا بس بنقول بلاش المسجد، بلاش المصحف، بلاش كان بعض مشايخنا يقول حطها في دورة المية باعتبارها مال خبيث يعني، لكن اعطيها للعروسة اللي بتجهز نفسها او بيجهزوها، الفقيرة ساعدوا بها اي حد، في المستشفيات، في اطعام الطعام، اي باب من هذه الابواب ان شاء الله. ويبقى تخلص من مال حرام ويرجى لكم الأجر إن شاء الله. السائل بيقول هل فتوى الأزهر بأن فوائد البنوك حلال والنمص حلال وارتداء النقاب عادة هل صحيحة؟ طبعا أنا لا يحل لي أن أنا أعقب على فتوى تصدر الأزهر وأنا متحفظ على كلمة فتوى الأزهر. الأزهر ما عندوش فتوى جماعية. الأزهر ما عندوش فتوى جماعية. الفتوى الجماعية بتصدر ممكن تصدر باسم دار الإفتاء، ولو أنها برضو في الآخر بتبقى يعني إيه وتعبر عن رأي المفتي اللي فيه المفتي اللي أجاب في الدار. طبعا البعض ما بيعترضش عليه خلاص بتبقى فتوى باسم الدار. احنا بنشوف في الازهر الدكتور الهلالي بيقول كلام والازهر بيرد عليه، وده ازهر وده ازهر. هو ايه الازهر؟ يعني استاذ في جامعه الازهر، ولا الازهر هو شيخ الازهر، ولا الازهر هو الشيخ والوكله يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها فتوى الازهر، خاصه ان الفتاوى يا اخوانا لها سمتين. السمت الاول انها فرديه. يعني ايه فرديه؟ يعني ممكن سعادتك تستفتيني في مساله اقول لك يجوز، ويجي غيرك يستفتيني في مسألة تكاد تكون بنسبة 100% هي نفس المسألة أقول له لا يجوز، أنا نفس الشخص. فالفتوى شخصية بيراعى فيها أشياء مع الحكم الشرعي، تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، هو ده الفتوى، هو ده الفتوى، إسقاط الحكم الشرعي على واقعة ما في ظرف ما. الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقول لي انت بتألف، جاءه من يسأله عن حكم القبلة للصائم فقال لا بأس، اللي صائم يبوس مراته يقبل زوجته قال لا بأس، وفي رواية سل هذه على زوجته، وكان ابن أم سلمة هو اللي بيسأل، ابن أم سلمة بيسأل قال له اسأل أمك، سل والدتك أم المؤمنين رضي الله عنها، والجواب واضح جائز. وسئل مرة عن القبلة للصائم فمنع، وصار عند الفقهاء إشكالية التعارض، لكن لما نظروا فإذا هذا شاب والآخر شيخ. يعني إيه شيخ وشاب؟ يعني واحد القبلة ما تهزوش ما تأثرش فيه، يقول له ماشي قبل وانت صائم، مش ها مش ها مش هنجر العلاقة معاشرة زوجية مع امراته فيفسد صيامه. واحد تاني يتخاف عليه لسه عريس جديد، لسه شاب جديد، شاب صغير متجوز بقاله شهر ولا شهرين، فنقول له بلاش وانت صايم، ابعد، اتقي الشبهات. هو ده معنى تغير الفتوى بحسب الحالة. نموذج هو في من النبي صلى الله عليه وسلم. الازهر الغالب على فتوى او الغالب على فتوى علماء الازهر ان فوائد البنوك ليست ربا، وهم حملوا هذا على كلام المرحوم الشيخ محمد سيد طنطاوي لما كان مفتي وبعد كده كان شيخ الازهر، وهو اللي بدا الفتوى ديت وناضل وحارب عشانها وتابعوا اكثر المشايخ فيها، وينظرون الى هذا باعتبار ان البنوك في مصر كلها بخضوعها للبنك المركزي وعاء استثماري، بغض النظر بقى كيف يتم الاستثمار، وطالما ده استثمار يبقى الفوائد مش ربا، يبقى الفوائد عائد استثمار. ده كلام الازهر او كلام معظم علماء الازهر، لان في علماء ازهر بتتحفظ على هذا الكلام. انا شخصيا بتحفظ على هذا الكلام، وقلت في المرة اللي فاتت يا ريته كان استثمار، لكن ده البنك بياخد فلوسي ويقول لي هديك عليها فايدة محددة، بيحددها لي سلفا، شغلها مشغلهاش انا هاخد الفايدة، عداد الفايدة يشتغل، بعد كده بياخدها البنك بسلامته بيسلمها للمستثمر او لغير المستثمر، المهم يبقى عنده ضمانات بفايدة اعلى، بنسبة فايدة اعلى، وياخد هو الفرق بين اللي هيعطيهولي واللي هياخده من المستثمر. ده مش استثمار، ولا ده وعاء الاستثمار الكبير. الاستثمار انك تبقى مستثمر، الاستثمار انك تشتغل تربح وتخسر، ومن يتعامل على هذا يبقى تعامله صحيح، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن نحن نحترم أي اجتهاد، أي اجتهاد، لأن أنا ضد حد يقول الأزهر بيبيح الربا، لا، المفتي بيبيح، أقول له كذاب، محدش بيبيح الربا. هو بيقول ان الصورة دي ليست ربا، بيقول هذه الصورة ليست ربا، لا تنطبق عليها احكام الربا. يخالفوا غيره يقولوا لا الاحكام ظهر اهي. يبقى هنا الخلاف موجود وسائر، ولا يحتكر احد القول يقول قولي هو الصواب او قولي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما يقدرش المفتي بعد كل فتوى يقول ايه والله اعلم، اقول قولي هذا والله اعلم، هذا رأيي هذا اجتهادي، فان كنت مصيبا فمن الله من توفيق الله، وان كنت مخطئا فمني ومن الشيطان، والله بريء من خطئي، شرع الله بريء من خطئي، انا ممكن اخطئ ممكن اغلط حتى في الفتوى. حتى في الفتوى ما يبقاش الشرع الغلط، ما يبقاش الدين غلط، لا انا اللي اخطأت، انا اللي اخطأت. والمفتي اللي عنده اهلية انه يجتهد في المسألة او يتكلم في المسألة، اذا اخطأ يثاب يا اخوان، ياخد اجر، واذا اصاب ياخد اجرين، ياخد اجر الاجتهاد واجر الاصابة، والمخطئ ياخد اجر الاجتهاد فقط. دي قواعد معروفة في الفتوى. برضو الازهر ما بيقولش النمس حلال، الازهر ما بيقولش النمس حلال، ولا اعرف شيخ في الازهر بيقول النمس حلال. النمس حرام باجماع الامة، النمس حرام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن هو بالكلام ممكن لو في شعرة زايدة خدتها يبقى ده نمس، يقول لك لا يعني المرأة مطلوبة انها تحسن شكلها لزوجها وده مش من النمس المحرم. والبعض الاخر يتوسع يقول لك لا حتى لو فعلته لزوجها فهو مباح، لان العلة في تحريمه انني مخدعش اللي عايز يتجوزني، ما تخدعش الخاطب اللي جاي يتجوزها. هو رأى علة معينة في تحريم النمص، كأنه يعتبر ان تحريم النمص على الشابة غير المتزوجة عشان ما تخدعش الخاطب، هذا اجتهاد. لكن احنا عندنا لا، كل ما يؤخذ منه فهو حرام. الاخت ام هبة السلام عليكم، فصل انا اسف. كذلك ارتداء النقاب عادة. احمد من بني سويف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
والله يا عم الشيخ انا فاتح محل،
نعم،
دلوقتي مثلا بشغل القرآن، فبيجي واحد يقول لي القرآن طالما انت مش معاه مش مركز معاه حرام تشغل.
وانت رأيك ايه؟ وانت رأيك ايه يا احمد؟
انا رأيي ان انا مثلا ما بعرفش اشتغل من غير ما اسمع القرآن.
لا، رأيك انه حرام ولا حلال؟
لا، وربنا سبحانه وتعالى قال لك برضو وإذا الله أكبر،
هو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هو لو جه لك مشغل أغنية هينبسط ومش هيقول لك حاجة.
تمام.
فأنت يعني طبعا مش عايز أسيء للنوايا، لكن تشغل القرآن حتى لو لم تنصت ليه في شغلك أو في مكان عملك لا بأس، في بيتك لا بأس. وجوب الإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة، ان اكون بصلي ورا الامام والامام بيقرأ يبقى وداني وقلبي كله مع الامام، يستحب الانصات بعد ذلك خارج الصلاة. لكن ان شغلت قمت اجيب بضاعة ولا حاجة هو شغال مفيش حاجة. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه دكتور جمال، بالنسبة للبنوك الاسلامية نرجع لها تاني.
نعم.
طيب انا مثلا واحدة عندي 70 سنة وزوجي عنده 87 سنة ومعنا قرشين، لو اديتهم لحد، انت عارف اليومين دول اللي ايه الناس بتخاف،
ما فيش ثقة.
وبعدين اذا حطيتهم في البيت برضو بخاف عليهم. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك عندي 70 سنة وزوجي 87 سنة ومريض وما بيشتغلش، طب الحل يعني
نحطيهم في البنك؟ ما انت قلت البنك، انت بدات بكلمه البنك الاسلامي، بعيد عليكي
البنك الاسلامي. ايوه، ما هو في ده كتير مشايخ عن في الرحمه برضو بيقول لك كل البنوك حرام.
بعيد عليكي
يعني.
لا حطيهم في البنك الاسلامي. انا بقول لك هو فتوى جمال المراكبي، حطيهم في البنك الاسلامي.
خلاص جزاك الله دكتور.
ولو ما قدرتيش تحطيهم في البنك الاسلامي حطيهم في البنك الربوي وتخلصي من الفايده.
لا، هم اساسا انا حطاهم في البنك الاسلامي، بس حلال. انا عايزه ارتاح. انا
ظاهر انا فتواي
تبقى حلال.
انا فتواي لم تتغير يا اختي.
ايوه،
من ساعه ما بدات هنا في القناه ومن قبل القناه حلال. أيوة. ان شاء الله قد يكون. أيوة. في بعض الشبهات، وانا بقول ما فيش بنك اسلامي ياكله من شبهات.
ايوه،
لكن هو في الاصل حلال.
طيب في ناس بتقول ان احنا ممكن نطلع فلوس زياده مثلا عن الزكاه.
بنطلع حاجه كده من باب التخلص.
عليه يعني لتطهير المال نفسه.
نعم بارك الله
فيك. احنا كلنا بنسعى للحلال والله يا دكتور جمال.
ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك
فيك. الف شكر يا دكتور جمال.
العفو يا بنتي حاجة الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. النقاب عادة ولا من الدين؟ طبعا في بعض الناس بتطلع علينا وفي للأسف بعض المواقع وبعض صفحات الفيسبوك المغرضة وبعضها بين الأخ محمود من البحيرة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله شيخنا.
تفضل.
سمعت الله شيخنا دلوقتي في اختلاف مع واحد بس على هو ركب في مواصلة أبو جير قطر أبو جير في اسكندرية هي الأجرة موحدة في جميع المحطات من مثلا من محطة مصر لأبو جير ولا ركبت محطة واحدة ونزلت برضو ندفع هي الأجرة اللي المعروفة الوقت أنا نزلت وديت الأجرة اديت التذكرة لواحد تاني هل ده يجوز ولا حرام؟
لا 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 يجوز حرام. لا يجوز
لا يجوز يا شيخ
لأنه ركب ببلاش كده
يعني هو لو خد التذكرة مني وبلا يجوز
لا يجوز لان انتوا خلاص الشرط ان الاجره موحده ان شاء الله تركب محطه واحده بتدفع اجرتك يجي واحد تاني يركب يدفع اجرته والمسلمون عند شروطهم والشركه او المصلحه او الترام او المترو او القطر محتاج عنده نفقات ومحتاج يبقى مقابل الاجره اللي بياخدها لكل راكب فانت ما تجيش خليه يتهرب بتذكرتك باعتبار انها موحدة لا كل واحد مسؤول يدفع اجرته ويبقى حرام لو انا اديت التذكرة الواحد او ركبت من غير تذكرة او ما دفعتش الاجرة كل هذا من الحرام النقاب الازهر ما بيقولش النقاب عادة في بعض المواقع على الانترنت وبعض صفحات الفيسبوك تطلع كده تقول لك الازهر يقرر الازهر يحسم الخلاف النقاب عادة وليس عبادة وبعدين تخش تقرا الخبر يقول لك اصل في واحد قدم شهاده دكتوراه في واحد قدم رساله دكتوراه في الازهر والازهر اقرها ووافق عليها ان النقاب عاده مش عباده وفي الاخر تكتشف طب وايه يعني واحد قدم رساله دكتوراه وفي الاخر تكتشف ان لا في رساله دكتوراه ولا في واحد اصلا وان اللي كاتب الكلام ده بيفبرك الكلام بيفبرك الكلام حتى يا عم لو واحد عمل رساله بحث وقال ان النقاب عباده والازهر اقره مش معناه ان الازهر بيقول ان النقاب عاده النقاب من دين الله الخلاف قضية النقاب هو في وجوبه وعدم وجوبه مش في وجوده الخلاف في وجوبه وعدم وجوبه واجب ولا مش واجب ولا مستحب واجب ولا مستحب مش حلال ولا حرام او عادة ملوش دعوة بالدين لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة يبقى في الاحرام ما تلبس النقاب طب تغطي وشها ازاي وفي اجانب هيشوفوها قال تسدل بخمارها تغطي بخمارها لكن بلاش في الاحرام بالذات ما تلبس النقاب طب في غير الاحرام هي لابساه والرسول اقره وامهات المؤمنين كنا يغطينا الوجه اذا في مقابلة الناس وفضليات الصحابة كنا يتشبهن بامهات المؤمنين كنا عشان كده لما حد يقعد يتنظر في قضيه النقاب ويقول لك النقاب يقعد يلف ويدور حوالين النصوص وهو اصلا ما بيفهمش في النصوص قول له زوجات النبي من الاخر كده زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ورضوان الله عليهن كانوا سافرات الوجوه ولا بيغطوا وجوههم سؤال محدد هقول لك دي خصوصيه بزوجات النبي قول له ماشي يا عم هتنزل معاك وقول دي خصوصيه طب النبي قال لي غير زوجات النبي اوعوا تعملوا زيهم اوعوا تتشبهوا بيهم الكلام يا اخوانا اللي بيتحايل في دين الله ويلبس في هذه المسائل عنده شبهات وهي الازهر لا الازهر جهة محترمة لا تتبنى مثل هذه الافكار قد تفسح المجال للخلاف في داخل المؤسسة بين العلماء في المسائل التي تحتمل الخلاف يبقى مش الازهر بيقول كذا فانا محتفظ على السؤال هل فتوى الازهر بان فوائد البنوك والنمص وارتداء النقاب عادة هل دي فتاوى صحيحة يبقى الاول الازهر ما قالش كده قد يكون في بعض هذه الفتاوى خلاف فيها قول وقولين وثلاثة فالازهر يفتح المجال واسع لاجتهاد المجتهدين في داخله وفي خارجه والله اعلم بعد المذابح اللي بيتعرض لها المسلمون في كثير من بلاد الارض. السائل بيقول لي متى ينتصر المسلمون؟ القرآن بيجاوب يا اخوانا. الاول متى ينتصر المسلمون؟ حين يعودون الى ربهم. بل قد يعود المسلمون الى ربهم ويتأخر النصر برضه. وربنا اقام الدنيا على سنة البلاء والابتلاء. لكن سنة التدافع والبلاء والابتلاء في الاخر لابد ان ينتصر الحق. ولهذا ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى المثل في القرآن ان هيبلوا المؤمنين. وربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال ايضا سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله. خد بالك الرسول والذين امنوا دول اقاموا الدين. دول ما نقولش عليهم حتى يعودوا الى الله. لا دول على حكم الله على شرع الله. مستمسكين معتصمين. لكن برضو حسوا بتأخر النصر. فسألوا متى نصر الله. اجاب الله الا ان نصر الله قريب. الا ان نصر الله قريب. انا هنا اقول لك ايه؟ النصر مش بعيد عن المسلمين. ليس بعيدا عن المسلمين. وهذه امة مهما ضعفت فهي امة محفوظة بفضل الله. امة محفوظة ودينها عال يعلو ولا يعلى عليه. ومحفوظ بحفظ الله. ولهذا لا خوف. لا خوف. في تفريط بنعاقب لاجله. بتعاقب الامة عقوبات عامة. قدرية وغير قدرية. يعني اقصد بغير قدرية انها تسبب فيها العدو. لكن كل شيء بقدر الله. عقوبات قدرية زي السنين وزي المجاعات وزي نقص الاموال والانفس والثمرات والمرض والتعب والخلاف والشقاق. عقوبات قدرية موجودة في الامة لكن لها اسباب. هي اصل نتائج. هي عقوبات لامة مقصرة. لامة فيها تفريط. فيها ميل الى التفريط. فيأتي العقاب. إذا زال هذا الميل يرتفع العقاب. يرتفع العقاب. وأحيانا يأتي العقاب ليصحح الله سبحانه وتعالى للأمة مسارها. العقاب القدري هذا. فلا تستعجل نصر الله ولكن تعجل أنت الالتزام بحكم الله. ما تسوفش وتقول بعدين إن شاء الله. يعني ابدأ من فورا من الآن أن ترتب كيف أعود إلى الله. عود إلى ربك. طب الأمة مش عايدة. طب أنا مش مسؤول عن الأمة. أنا مسؤول عن نفسي. لأنني ما أحكمش القدر. ما أحكمش الكون. ما أحكمش الملك والملكوت. أنا محكوم في هذا الكون. محكوم بشرع. محكوم بقدر. في القدر أنا مسلم وراضي. وفي الشرع يجب علي أن أنا أطيع. اسمع واطيع ونفذ الاوامر الشرعيه واجتنب المناهي الشرعيه لكي القى الله عز وجل وانا سليم معافى بقدر امكاني فيما استطعت. واقول يا رب وفقني. يا رب اعفو عن عجزي وتقصيري وتفريطي. برضه هقابله بمعاصي بس يا رب اعفو عنها. اغفر لي فيها. ارحمني فيها. وهكذا هو ده المسلم. حتى قال بعض اهل العلم السلف ما رايت للمسلم مثلا إلا كرجل في اليم في البحر قد أمسك بخشبة وهو يقول يا رب يا رب يا رب. واحد كان ركب سفينة وغرقت وكل اللي فيها غرقهم وهو مسك له خشب تعلق به فكل شيء يقول يا رب يا رب يا رب يا نجيني. المسلم كده. ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
بارك الله فيك أخ شعبان.
حيا الله حبيبنا الغالي فضيل الشيخ جمال.
ربنا يبارك في عمرك.
في عندي سؤال مهم يا فضيل الشيخ الله يجزيك الخير.
اتفضل.
زوج يعني ناوي يطلق زوجته وبينهم قضايا ومحاكم وغير ذلك وعاوز ينفصل مع زوجته ويقيم الشرع تطبيق الشرع ولكن كان اخذ منها ذهب من ايام الذهب مكان رخيص والذهب كما تعلم فضيلتك دلوقتي يعني سعره عالي جدا ومحدش بيشتري ذهب الآن. فمثلا لو لها 80 جرام ذهب بالنسبة للشبكة فتردهم يردهم لزوجته كيف؟ ثانيا المطلوب شرعا يعطي لزوجته في حالة طلاق وهو ولها منه ولد، يعني من زوجته معه ولد منه يعني.
بارك الله
حكم الشرع في ذلك. جزاكم الله خيرا.
هي المرأة عند الانفصال تاخذ حقوقها اللي احنا عارفينها، تاخذ مهرها ان كان المعجل في صورة العفش بتاخد عفشها اللي هو في القايمة، ده اسمه معجل المهر اللي احنا جبناه دفعناه وهي اللي جابته، والمؤخر اللي مكتوب في القسيمة تاخده او هي تسقطه او وليها يسقط بعضه، الكلام ده خاضع للتفاوض، لكن هي حقها تاخده. تاخد نفقة اذا ما كانتش هي اللي بتطلب الطلاق وهي المتضررة او بتطلب الخلع، لكن هو هيطلقها لا يعطيها نفقتها، والنفقة بتقدر بالاجتهاد. عندنا القاضي بيقدرها بسنتين، نفقة سنتين تقريبا او اقل او اكثر، يعني بتختلف حسب اجتهاد القضاء. ولو حد جلس بينا جلسة عرفية هيجتهد فيها. يبقى صدقها، صدقها اللي هو مهرها يعني معجل والمؤخر، عفش بيتها اللي هو في القايمة، الذهب اللي خده منها، هو خد منها ذهب 80 جرام واجب عليه يرد لها ذهب 80 جرام. صحيح كان الذهب ساعة ما خده كان الذهب ب100 جنيه، دلوقتي بقى ب1000 جنيه، يبقى نقول له لا انت مسؤول ترد ذهب لانك انت خدت ذهب، لو كنت خدت منها فلوس هترد فلوس. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن السؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
الوقت لو فيه زميل مريض تعبان واحنا مجموعة من الحريم راحهم يزوروه في وجود والدته وزوجته وبنته، فيها حرمانية؟
ده زميل يعني؟
زميل في العمل.
ما فيش حرمانية لا. المهم ان ما فيش فتنه وما فيش خوف فتنه، زوجته موجوده وامه موجوده، ما فيش حاجه.
ايوه شكرا.
وتاخدوا اجر عياده المريض ان شاء الله.
الله يبارك في عمرك ويرضى عنك.
المهم نامن الفتنه يا اختي.
الله يرضى.
بارك الله فيك.
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. في اتصالات. السائل يقول لو ان ذكرا معينا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة، هل يحصل من قال هذا الذكر او هل يحصل من قال هذا الذكر على كل فضائله اذا نواها كلها، ام يحصل على اجر واحد فقط؟ ارجو ان يحصل على كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والاجر اذا قال الذكر على نحو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لانني ايه اللي خلاني جبت الذكر ده بالذات؟ ايه اللي خلاني قلت الدعاء ده بالذات؟ ان الرسول قاله عليه الصلاة والسلام، ان الرسول سنه لنا عليه الصلاة والسلام، فاذا فعلته اقتداء ارجو ان احصل على كل الاجر. لو عايز تفصيل في الاجر بقى يبقى بالاحتساب، بالاحتساب. وانا يمكن ما اعرفش اجد مثل اضرب به في الذكر، لكن اجد مثلا في الصلاة، اروح اصلي في الجماعة في المسجد، يبقى ناوي ان انا اخذ الاجر اللي الرسول قال عليه. الرسول قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ او الفرد ب27 درجة، يبقى هاخد ان شاء الله الاجر ده، ان شاء الله اخذ هذا الاجر اللي الرسول قاله. لكن ممكن اشياء اخرى تزيد على هذا الاجر، انني اتوظف بيتي، وبرضو الرسول قال كده، اتوظف بيتي واحتسب تكفير الخطايا مع الوضوء، اخرج الى المسجد البعيد واحتسب كل خطوة بحسنة وتحط عني خطيئة وترفع لي درجة، اجلس في المسجد قبل الصلاة انتظر الصلاة فانا في صلاة ما دمت انتظر الصلاة، اجلس بعد الصلاة اختم صلاتي اخد اجر ختام الصلاة، اجلس ولو فترة اطول لسبب من الاسباب ولو حتى انني اعكف في المسجد على نفسي صامت فانا ايضا في صلاة وفي اجر الصلاة. كل هذا بيدخل بايه؟ بيدخل بالاحتساب، وايضا دخوله بسبب انني تابعت السنة. ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله. وكيف حالك انت؟
الحمد لله حبيب، بارك الله فيكم.
عندي اسئلة تأذلي بذلك.
تفضل.
السؤال الاول، هل مس الفرجين من من وراء الثياب هل ذلك ينقض الوضوء؟ كذلك مس الفرجين أثناء تجهيز البدن بعد الاستحمام أو بعد الغسل.
بعد الاستحمام متعمد ولا غير متعمد؟
من وراء حائل.
بحائل. مس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء. بحائل لا ينقض الوضوء. بدون حائل في خلاف بين اهل العلم والرجح انه ينقض الوضوء الا اذا مسه وهو في داخل الحمام بغير قصد فلا شيء عليه.
نعم
انما بحائل لا شيء فيه. نعم انما هو بضعة منك. تفضل يا ابو معاذ تفضل. سؤال تاني.
نسمع من العلماء عندما يذكرون حديثا حسن يقولون هذا حديث حسن وله شواهد.
نعم الشواهد روايات اخرى للحديث، والمعني والمقصود بالرواية طريق اسناد، يعني روايات اخرى قد تكون ليست حسنة مثله لكنها تشهد له، تشهد له تقويه. قد يكون الحديث ضعيفا الشواهد تقويه، قد يكون حسنا الشواهد تأتي تقويه، لان الشواهد تقربه من الشهرة او التواتر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك تفضل.
الله يسلمك. الله يسلمك. لو سمعت يا دكتور دلوقتي انا عندي شقة وحوض الوش في الحمام، فالوضوء هو طبعا الحمام معمول بسيراميك وكده ونظيف يعني.
وضوءك صحيح.
فبتكلم عن نسبة الوضوء واذكاره ممكن ولا؟
وضوءك صحيح زي الفل. توضف حمامك.
سؤال تاني لو سمحت.
وقول بسم الله قبل الوضوء. مش ممنوع تذكر الله في حمام السيراميك الجميل ده. قول بسم الله قبل الوضوء، وقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
طب ثانيه واحده عشان مستمعك بس تنزل السؤال تاني بس لو سمحت يا دكتور.
اتفضل.
حديث بتاع معاويه بن ابي سفيان لا تصل صلاه بصلاه حتى تكلم او تقف، صحيح ولا؟
ما اعرفش حديث معاويه، لكن هو الحديث له اصل صحيح، والمقصود انني ما اصليش واقوم ثاني اصلي صلاه ثانيه، افصل ولو بالاستغفار، افصل ان انا قاعد جلستي او افصل وان انا اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانت مش سامعني هتاخد الفتوى ازاي يا اخي؟
طب بس فتوى الحمام بس يا سمعت.
صحيح توضا في الحمام ولا شيء عليك.
طب شكرا لك.
سمعتني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خلاص. طيب انا هختم بان الله امر بوجوب اقتران الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه في الصيغة المعروفة الإبراهيمية. فما هي الصيغة الأكمل للسلام عليه وللصلاة والسلام معا؟ الصيغة للصلاة والسلام معا جت في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ده سلامه. وقالوا فكيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. السلام لو كنت قريب من قبر النبي قول السلام عليك أيها النبي، لكن لو أنت بعيد هتقول اللهم صلي وسلم على نبينا على سيدنا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصلاة أنت بتجمع بين الاثنين، السلام والصلاة، السلام على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خارج الصلاة ممكن تجمعهم في قولك اللهم صلي وسلم على محمد، ممكن تقول اللهم صلي وسلم وبارك. كل هذا الباب مفتوح، الباب مفتوح، لكن الوقوف على المشروع والألفاظ المشروعة أفضل وأكمل. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.